أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق ذكرنا أن الدليل الرابع على حرمة الفعل المتجرى به كان هو الأخبار الدالة على أن قصد المعصية يترتب عليه العقاب أو استحقاق العقاب على اختلاف ألسنتها. وذكرنا أن هناك معارض لهذه الطائفة من الأخبار، وهو الذي ينفي العقاب أو استحقاق العقاب على ماذا؟ على مجرد القصد، فيقع التعارض بينهما، وحينئذ يصار إلى كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين. ذكرنا بعض الوجوه للجمع، انتهى الكلام إلى الجمع الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية، السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. وكان حاصله هذا، أنه هو اختار الجمع الثاني المتقدم، وهو أن تحمل الطائفة الأولى المثبتة على من قصد وبقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره، وتحمل الطائفة النافية على من ارتدع من قبل نفسه. واستدل على هذا الجمع بأن النبوي المشهور هو يصلح شاهدا على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه في الدرس السابق، فلا نعيد. ذكرنا بعض الملاحظات على هذا الاستدلال وهذا الجمع. آخر ملاحظة كانت بأن هذا الذي ذكره للاستدلال واستدل به على الجمع الثاني، نقول بأنه يمكن أن يستدل به أيضا على الجمع الأول بنفس البيان الذي ذكره، بأن يقال أن الحديث النبوي، يعني القاتل والمقتول في النار، هذا الحديث النبوي نص في مورده كما هو قال، لكن مورده ماذا؟ نقول هو الاشتغال ببعض المقدمات. لا أشكال في أنه مورد هذا النص هو الاشتغال ببعض المقدمات، يعني المقتول اشتغل ببعض المقدمات، مو أنه قصد مجرد، اشتغل ببعض المقدمات قطعا، فمورده هو الاشتغال ببعض المقدمات. فإذا كان هذا هو مورده، نخصص بهذا الحديث الأخبار ماذا؟ الأخبار النافية، لأن هذا يقول أنه قصد الحرام مع الاشتغال ببعض المقدمات، هذا فيه عقاب في النار. وهذا نسبته إلى الأدلة النافية، نسبة الخاص للعام، يخصص هذا الحديث الأدلة النافية. إذا خصص الأدلة النافية، يعني أخرجنا من الأدلة النافية أخرجنا ماذا؟ القصد المقترن بفعل بعض المقدمات، هذا أخرجناها من الأدلة النافية. فإذا أخرجناها، حينئذ تبقى الأدلة النافية مختصة بالقصد المجرد عن ماذا؟ عن فعل بعض المقدمات. فإذا اختص بهذا، حينئذ يكون هذا أخص مطلقا من الطائفة المثبتة التي تثبت العقاب على القصد، هذا أخص منها. هذا يقول أن القصد المجرد ليس فيه ماذا؟ ليس فيه عقاب. الطائفة المثبتة حينئذ بعد التخصيص تختص بماذا؟ بالقصد المقترن بفعل بعض المقدمات، وهذا ينتج التفصيل الأول المتقدم، هو التفصيل بينما إذا كان القصد قصدا مجردا غير مقترن بفعل بعض المقدمات، هذا تحمل عليه الأدلة النافية، وإذا كان مقترن ببعض المقدمات تحمل عليه الأدلة المثبتة للعقاب أو لاستحقاق العقاب. إذن يمكن أن يستدل بنفس ما ذكره بالبيان الذي ذكره المعتمد كما قلنا على كبرى انقلاب النسبة، أن يستدل به على صحة الجمع الأول كما استدل هو به على صحة الجمع الثاني، وحينئذ يرد عليه نفس الجواب. هو جوابنا الذي أوردناه على استدلاله بما ذكره على صحة الجمع الثاني أيضا يورد على من يستدل به على صحة الجمع الأول. وحاصل الجواب هو هذا، أن الظاهر من النبوي الشريف القاتل والمقتول في النار، الظاهر هو إثبات الحرمة على محاولة القاتل، وقلنا أن محاولة القاتل غير قصد القاتل. محاولة القتل هي عبارة عن القصد المقترن بشهر السيف والهجوم على الطرف الآخر وأمثال هذه الأمور، مقترن بهذه الأشياء. وهذا كما قلنا أجنبي عن محل الكلام، لأننا نتكلم في قصد الحرام، قصد الحرام. وإذا فرضنا أنه أصر على أنه هاي أراد في هذا الحديث الشريف أراد قتل صاحبه، لا يراد بالإرادة هنا إلا مجرد القصد. أنا قلنا لا، الظاهر أن الإرادة لا يكفي فيها مجرد القصد، لكن لو أصر على ذلك وقال لا، بأن الإرادة في هذا الحديث الشريف يراد بها مجرد القصد، حينئذ نقول بأنه لا وجه لدعوى اختصاص الحديث الشريف بما إذا فعل بعض المقدمات. هذا إذا أريد به الاستدلال على الوجه الأول، على الجمع الأول، أنه لا وجه لاختصاص الحديث الشريف بما إذا فعل بعض المقدمات، لأن القصد أعم من ذلك. ولا وجه لاختصاصه بما إذا فعل بعض المقدمات هذا الحديث الشريف إلا كون فعل بعض المقدمات هو مورد الرواية، إلا هذا هو الموجب لاختصاصه. فإذا كان كذلك حينئذ نطرح المسألة السابقة، أنه خب مو بس هذا مورد الرواية، أيضا مورد الرواية هو شنو؟ هو هو ما إذا كان كما قلنا، ما إذا كان اقترن قصد القتل بفعل الحرام، بفعل الحرام، وهو شنو؟ وهو هذا الهجوم على الطرف الآخر وتجريد السيف عليه ومحاولة قتله، هذا كله هذا فعل حرام، اقترن بفعل الحرام. وهي هم خصوصية في مورد الرواية موجودة، لماذا لا تؤخذ بنظر الاعتبار عندما يراد الجمع بين الطائفتين متقدمتان؟ هذا هو ما يرتبط بما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الشهيد ذكر وجها آخر للجمع بين الطائفتين، وحاصله هو هذا، أن تحمل الطائفة الأولى المثبتة للعقاب تحمل على إثبات استحقاق العقاب على قصد الحرام، تحمل على هذا، أن الطائفة الأولى هي في مقام بيان استحقاق العقاب على قصد الحرام وقصد المعصية، استحق العقاب. والطائفة الثانية النافية تحمل على نفي، مو استحقاق العقاب حتى تكون معارضة للأولى، وإنما على نفي فعلية العذاب، فعلية العقاب. فحين يرتفع التعارض بينهما، الأولى تدل على أنه يستحق العقاب، مقاصد المعصية يستحق العقاب، الثانية تقول بأنه إحنا من عاقبه، ثانية تقول بأنه هذا لا يعاقب، نفي فعلية العقاب. ذي شدل على استحقاق العقاب، ماكو منافات بين أن يكون الشخص مستحقا للعقاب لكنه لا يعاقب تفضلا من المولى سبحانه وتعالى. فالطائفة الأولى تحمل على نفي على استحقاق العقاب، الطائفة المثبتة، والثانية النافية تحمل على نفي فعلية العذاب، وحينئذ ارتفع التعارض بينهما. خشون الدليل على هذا الحمل، الدليل هذا أن يقال بأن الطائفة النافية، نافية مو مثبتة، الطائفة النافية هي نص في نفي الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق، هي نص في نفي الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق. والطائفة المثبتة هي نص في إثبات الاستحقاق وظاهرة في إثبات الفعلية، فحينئذ يرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، وينتج هذا الجمع الذي ذكره السيد الشهيد. يعني الطائفة الأولى المثبتة هي نص في إثبات الاستحقاق وظاهرة في إثبات الفعلية، وظاهرة في إثبات الفعلية، يعني تقول يعاقب مثلا يستحق، يعاقب خلينا نفسر أن هذا يعاقب من قصد المعصية، من قصد الحرام يترتب عليه العقاب، فتكون هي نص في فعلية العقاب وظاهرة في إثبات، هي نص في استحقاق العقاب، قطعا هذا يستحق العقاب، أكيد هذا، إنه هي الرواية تقول يعاقب، لابد أن يستحق العقاب حتى يعاقب، إذن هي نص في فعلية الاستحقاق وظاهرة في إثبات الفعلية، هي نص في إثبات الاستحقاق، نعبر هيك، نص في إثبات الاستحقاق وظاهرة في إثبات الفعلية، هاي الطائفة المثبتة. الطائفة النافية بالعكس هي نص في نفي الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق، فحينئذ نلغي ظاهر الطائفة الأولى اللي هو ظاهرة شنو المثبتة، يعني هي ظاهرة في إثبات الفعلية، هذا الظهور نلغي ليش نلغي؟ لأنه الثانية نص في نفي الفعلية، الثانية النافية، فنلغي ظهور ذيش في إثبات الفعلية العذاب بنص الطائفة الثانية التي تنفي فعلية العذاب بالنص، كما أن الثانية التي هي ظاهرة النافية التي هي ظاهرة في نفي الاستحقاق نرفع اليد عن ظهورها في نفي الاستحقاق بنص الطائفة الأولى في استحقاق العذاب، فنرفع ظاهر كل اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، والنتيجة هو أنه الطائفة الأولى المثبتة نحملها على ماذا؟ على إثبات الاستحقاق دون الفعلية، يعني رفعنا اليد عن ظهورها في الفعلية، فعلية العذاب. الطائفة النافية نحملها على نفي الفعلية، مو نفي الاستحقاق حتى تكون معارضة للأولى، لا، نفي الفعلية، وحين هذا يرتفع التعارض بينهما، الأولى تثبت استحقاق العذاب على قصد المعصية وقصد الحرام، الثانية تنفي فعلية العذاب على ماذا؟ على قصد الحرام وقصد المعصية، وهذا جمع بين الدليلين وعليه شاهد وعليه دليل، هو هذا اللي قال أنه هذا ظاهر في كذا ونص في كذا والآخر بالعكس، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر. هذا اللي يعني ورد في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه، اللي يمكن أن يقال في المقام بأنه لا يبعد دعوى أن الطائفة النافية ليس لها ظهور في نفي الاستحقاق، وهو قال أن الطائفة النافية نص في نفي الفعلية فعلية العذاب وظاهرة في نفي الاستحقاق النافية، اللي نقوله أنه هذه الطائفة الثانية النافية يبدو أنه ليس لها ظهور في نفي الاستحقاق، يعني ما تريد هي تنفي الفعلية باعتبار عدم الاستحقاق، حتى تقول نص هي نص في نفي الفعلية وظاهرة في نفي الاستحقاق. لا، نقول ما بها ظهور في نفي الاستحقاق. ظاهر هذه الروايات هو نفي الفعلية من باب التفضل، من باب المنة. باب الامتنان، ومن الواضح أن نفي الفعلية من باب الامتنان لا يعني نفي شنو؟ قولوا ياي، استحقاق. ما يعني نفي الاستحقاق؟ يبقى هذا مستحق للعذاب، لكن الشارع تفضلا وكرما ومنة عليه لا يعاقبه. فنفي الفعلية يكون من باب التفضل لا من باب أنه يستحق العذاب، لكن الشارع نفى عنه شنو؟ أقول لا من باب أنه نفي الفعلية، لا من باب أنه لا يستحق العذاب، ليس من هذا الباب. نفي الفعلية ليس من باب أنه لا يستحق العذاب حتى تقول هي ظاهرة في نفي الاستحقاق، وإنما هو نفي الفعلية من باب التفضل الذي يعني استحقاق العقاب، وإلا لما كان هذا النفي تفضلا عندما يقال بأن نفي العذاب عن هذا المرتكب لهذا الذنب هذا تفضلا منه سبحانه وتعالى، هذا يلازم أن يكون هذا مستحق للعذاب حتى يكون نفي العذاب عنه من باب العفو والمسامحة والتفضل والامتنان. أما إذا كان هو أساسا لا يستحق العذاب، حينئذ نفي فعلية العذاب عنه لا يكون من باب الاستحقاق والتفضل، من باب الامتنان والتفضل، لا معنى لذلك. فاللي يدعى في المقام هو أن هذه الأخبار ظاهرة، الأخبار النافية، أخبار النافية للعذاب على القصد، هذه الأخبار ليس لها ظهور في نفي الاستحقاق، بل لها ظهور في نفي الفعلية من باب التفضل والامتنان الملازم للاستحقاق. الملازم لمن؟ لاستحقاق العذاب، حتى يكون نفي العذاب عنه من باب التفضل والامتنان. إذن هي لا ظهور له لها في نفي الاستحقاق. خب هاي مجرد دعوة، شنو يعني شنو الشاهد على هذا؟ إذا رجعنا إلى هذه الأخبار المذكورة في الباب السادس من أبواب مقدمات العبادات في الوسائل، يعني جمعها في الوسائل، في أبواب مقدمة العبادات الباب السادس، مثلا من جملة الأحاديث المذكورة الحديث السادس والسابع والثامن والعاشر والعشرين. السادس، قطع النظر عن السند، قال إن الله تعالى تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا واضح تفضل من الله سبحانه وتعالى. ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة، هذا محل كلامنا محل شاهدنا، من هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة. من هم بسيئة يقول لا تكتب عليه، هذا حديث بعدين علق عليه. حديث السابع في نفس الباب، قال إن المؤمن ليهم بالحسنة ولا يعمل بها فتكتب له حسنة، وإن هو عامل عملها كتبت له عشر حسنات، وإن المؤمن، هذا محل الشاهد، ليهم بالسيئة أن يعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه، لا تكتب عليه، مجرد أن هم بالسيئة ما يكتب عليه. حديث الآخر هو حديث رقم 8، إن الله تعالى قال لآدم: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة ومن هم، إلى آخر الحديث. التاسع أيضا بهذا المفاد، مو التاسع، العاشر، قال: إذا هم العبد بالسيئة لم تكتب عليه، وإذا هم بحسنة كتبت له. الحديث 20 في نفس الباب أيضا فيه قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها. هذه الأخبار، هذا المستفاد من هذه الأخبار. ما يستفاد من هذه الأخبار نفي الاستحقاق، ما بيجي دلال. وهذا اللي قلنا بأنه لا ظهور لها من أخبار النافية في نفي الاستحقاق. ما يستفاد منها أكثر من نفي الفعلية، أنه لا يعاقب، لا تكتب عليه، لا تكتب عليه. من هم بسيئة، مفادها هذا، لا تكتب عليه. هذا ما نقدر نستفيد منها نفي الاستحقاق، وإنما نستفيد منها فقط نفي الفعلية، تنفي الفعلية لكن ما تنفي الاستحقاق. بل يقال بأن ورود هذه الروايات مورد الامتنان، كما يفهم من ألسنتها وطرز بيان البيان الموجود بها أنها في مقام الامتنان على العبيد. هذا يمكن جعل هذا كونها واردة مورد الامتنان، يمكن جعل قرينة على الاستحقاق، هنا في الاستحقاق بالعكس، يعني يمكن جعل قرينة على ثبوت الاستحقاق، لما قلناه من أنه لولا الاستحقاق لما كان نفي العذاب من باب الامتنان. إذا استظهرنا من هذه الرواية أنها واردة مورد الامتنان على العباد، كما هو ظاهر ألسنتها: يا آدم إن الله جعل لذريتك أن من يعمل كذا فله كذا، إلى آخره، فتكون هي ظاهرة في ماذا؟ في نفي الفعلية وثبوت الاستحقاق. مو فقط نقول هي ليست ظاهرة في نفي الاستحقاق، لا، هي ظاهرة في ثبوت الاستحقاق. يعني هذا الذي يعمل يهم بالسيئة، ينوي السيئة، يستحق العذاب، لكن الله من باب التفضل والامتنان رفع لا يعذبه. هذا هو مفاد هذه الأخبار. هاي الروايات النافية. إذن الروايات النافية يبدو والله العالم أنها لها ظهور، لاحظوا، في نفي الفعلية وثبوت الاستحقاق. ثبوت الاستحقاق مو نفي الاستحقاق، حتى تكون معارضة للروايات شنو المثبتة. لا، هي ظاهرة، هي خلينا نقول نص في نفي الفعلية صريح، لا تكتب له، لا تسجل على الآخرين، نص في نفي الفعلية مع استحقاق العذاب. ليش؟ بقرينة ورودها مورد الامتنان، وهذا يعني يستلزم ما قلنا. هذه الروايات النافية الطائفة الثانية. وأما الروايات المثبتة، إذا فرضنا أن الروايات المثبتة للعذاب وللعقاب على قصد المعصية إذا كانت ظاهرة في إثبات الاستحقاق، في إثبات الاستحقاق، ما بها ظهور إلا في إثبات الاستحقاق، حينئذ يرتفع التعارض بين الطائفتين. يعني الطائفة المثبتة ثبت الاستحقاق، الطائفة الثانية هم ثبت الاستحقاق بناء على ما ذكرناه. الطائفة الثانية ما تنفي الاستحقاق، حتى نقول هي تعارض الطائفة الأولى، إنما هي أيضا تثبت الاستحقاق لأنها تنفي الفعلية مع من باب التفضل والامتنان على ما ذكرنا. بناء على هذا حينئذ يرتفع التعارض بين الطائفتين. ماكو تعارض حتى نحتاج إلى الجمع بينهما بأحد وجوه الجمع المتقدم. هذا إذا فرضنا أن الطائفة المثبتة الأولى ظاهرة في إثبات الاستحقاق فقط، مفادها أنه يعاقب على هذا على على قصد المعصية وقصد الحرام، شن ألسنتها هذه ظاهرة في نفي في إثبات الاستحقاق، يعني يستحق يعاقب، مو بمعنى أنه فعلية العقاب، وإنما هكذا يقال بأنه يستحق العذاب. حين يرتفع التعارض بينهما كما بينا. وبناء على هذا النتيجة إذا هيك فرضنا حينئذ يلتزم باستحقاق العقاب على قصد المعصية ونية الشر لكن من دون فعلية العذاب. قصد المعصية يستحق فاعله ماذا؟ العذاب، لكن من دون أن يترتب عليه فعلية ماذا؟ فعلية العذاب. وهذا هو تقريبا هو الحمل اللي ذكر السيد الشهيد، أنه حمل الطائفة الأولى على إثبات استحقاق العقاب، والطائفة الثانية على نفي الفعلية، لكن بالطريقة اللي هو ذكرها. وأما إذا فرضنا أن الطائفة الأولى المثبتة كانت ظاهرة في إثبات الفعلية مو ظاهرة في إثبات الاستحقاق فقط، لا هي ظاهرة في إثبات فعلية العذاب، ويعاقب هذا الذي يقصد الحرام يعاقب فعلية العذاب، حينئذ تكون معارضة مع ماذا؟ مع الطائفة الثانية النافية. يعني قلنا الطائفة الثانية هي تنفي الفعلية مع ثبوت الاستحقاق، لكن تنفي الفعلية، فإذا الطائفة الأولى يثبت الفعلية يقع التعارض بينهما. وحينئذ لا ينفع ما ذكرناه في الطائفة الثانية من أنه هي ظاهرة في إثبات الاستحقاق، خلي تكون ظاهرة في إثبات الاستحقاق، ثانية النافية، خلي تكون ظاهرة في إثبات الاستحقاق، وأن النفي الفعلية من باب الامتنان ما يخالف، لكن بالتالي هي تنفي فعلية العذاب، بينما الطائفة المثبتة تثبت فعلية العذاب، ويقع التعارض بينهما. إذا ما ذكرناه لا ينفعنا بناء على هذا الاستظهار من الطائفة الأولى. وأما إذا فرضنا أن الطائفة الأولى ما بها ظهور في أحد الأمرين، لا بها ظهور لا بها ظهور في نفي الاستحقاق فقط في إثبات الطائفة الأولى مثبتة، لا فيها ظهور في إثبات الاستحقاق فقط حتى لا تكون معارضة للطائفة النافية، ولا فيها ظهور أيضا في ماذا؟ في إثبات الفعلية، ما بها ظهور، بها مجملة، ما ندري هل هي تثبت الاستحقاق أو تثبت الفعلية. حينئذ لا يحرز كونها معارضة للروايات الطائفة الثانية، من يحرز كونها معارضة؟ لأن كونها معارضة للطائفة النافية مبني على أن تكون الطائفة الأولى ظاهرة في نفي الفعلية. الطائفة الأولى اشتبهت في إثبات الفعلية، مبني على أن تكون الطائفة المثبتة ظاهرة في إثبات الفعلية، فتعارض الطائفة النافية اللي هي كما قلنا نص في نفي الفعلية. لكن نحن لا نحرز ظهور الطائفة الأولى في إثبات الفعلية، ليش؟ لأننا نحتمل أن المراد بها هو نفي الاستحقاق، وإذا أريد بها نفي الاستحقاق لا تكون معارضة للطائفة الثانية، فإذا لا نحرز يقال لا نحرز وجود معارض للطائفة الثانية، لا نحرز وجود معارض فإذا أي معنى لرفع اليد عن ماذا؟ عن الطائفة الثانية. إنما نرفع اليد عن الطائفة الثانية إذا كان لها معارض أحرزنا وجوده، أما إذا نحن لا نحرز وجود المعارض. صحيح أكو أخبار موجودة، لكن هذا في احتمالان، على أحد الاحتمالين لا تكون الطائفة الأولى معارضة للطائفة الثانية، وحينئذ يقال أنه لا مانع من العمل بروايات الطائفة الثانية أي النافية التي قلنا بأنها هي ظاهرة في نفي الفعلية وإثبات الاستحقاق، نفي الفعلية وإثبات الاستحقاق. وكون الطائفة الأولى المثبتة نص في إثبات الاستحقاق هم يؤيد هذا، يؤيدها الطائفة الأولى هي السيد الشهيد قال هي نص في إثبات الاستحقاق وظاهرة في إثبات الفعلية. وهيك قال، لكن احنا افترضنا هنا ما به ظهور في نفي الفعلية، يعني ما ندري انه هل هي في إثبات الفعلية الطائفة الأولى، قلنا ما ندري هل هي تثبت الاستحقاق فقط أو لا تثبت شنو الفعلية، ما ندري مجملة، لكن هي نص في إثبات الاستحقاق. وإذا كانت نص في إثبات الاستحقاق حينئذ يعني متنافي العمل بماذا؟ بالطائفة الثانية، يعني الطائفة الثانية أيضا هي تثبت الاستحقاق، تثبت الاستحقاق. تعارض وين يكون بينهما؟ الطائفة الثانية تنفي الفعلية، فإذا الطائفة الأولى أثبتت الفعلية قد تعارض بينهما، لكن قلنا أنه ما ندري أن الطائفة الأولى تثبت الفعلية أو تثبت ماذا؟ الاستحقاق فقط مجملة، فلا نحرز وجود معارض علما للطائفة الثانية، وحينئذ لا مانع من العمل بالطائفة الثانية النافية التي مفادها هذا أن هذا من قصد المعصية، من هم بالشر بالمعصية هذا يستحق العذاب، لكنه شنو؟ لا يعذب. يستحق العذاب لكنه لا يعذب، عمل بالطائفة الثانية فقط، لأن يعني الطائفة الثانية بناء على ما إذا تم ما ذكرناه من أنها واردة مورد الامتنان يكون مفادها هذا، يعني هي تنفي فعلية العذاب، لكن نفي فعلية العذاب مو من باب عدم الاستحقاق، هذا لا يعذب لأنه لا يستحق العذاب، لا، وإنما هو من باب أنه يستحق العذاب لكن تنفي عنه الفعلية من باب الامتنان والتفضل، لأنها واردة مورد الامتنان كما قلنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.